وهو العلي.
وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بها نكران. وهو العظيم بكل ما لا يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان. من باب آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان.
يقول مالك رحمه الله: وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابت. العلي ثبت سبق لنا أنه علي عز وجل، وذكرنا الأدلة على هذا مثل قوله وهو العلي العظيم، وقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وذكرنا أدلة العلو الخمسة. يقول رحمه الله: فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. كل أنواع العلو ثابتة له بلا نكران. ذكرنا فيما سبق علو الذات وعلو الصفة، وهذا التقسيم الذي ذكرناه محيط بكل شيء من أنواع العلو، لكن بعضهم قال إن له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ولكن ما ذكرناه أولى لأنه أشمل وأعم، أن له علو الذات وعلو إيش؟ وعلو الصفة. قال رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من الإنسان. العظيم بكل معنى، عظيم في ذاته عز وجل، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهو عظيم بكل معنى يوجب التعظيم. العظم هذا يوجب للإنسان شيئين: الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب. الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب، كيف ذلك؟ نعم، الاجتهاد في الطلب أن الإنسان لعظم ربه يلجأ إليه ويحبه عز وجل، ويعلم أنه لا أعظم، لا أحد أعظم منه. في الهرب يخاف منه لأنه عظيم، فيتجنب مخالفته سبحانه وتعالى ويبتعد عن مخالفته لأنه أعظم من كل شيء. ولهذا قال: بكل معنى يوجب التعظيم. كل معنى يوجب التعظيم فالله سبحانه وتعالى متصف به. لا يحصيه من إنسان، يعني لا أحد يحصي تعظيم الله عز وجل لأنه شامل عام. يقول: وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. الجليل يعني المعظم، ولهذا يقول الناس: فلان أجله، يعني أعظمه. فالجلال بمعنى التعظيم. ولكن هل من أسماء الله الجليل؟ بحثت فلم أجد شيئا، ولكن فوق كل ذي علم عليم. إنما الذي جاء في القرآن والسنة هو ذو الجلال، هو ذو الجلال. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا نسأل: لماذا قال في الأولى ذو الجلال وفي الثانية ذي الجلال. نعم. ويبقى وجه
ربك ذو الجلال والإكرام وصف لذو هنا وصف للاسم
الاسم نعم
اسم ربك ذو الجلال
يعني الأولى يبقى وجه ربك
وجه ربك
ما في اسم
نعم صفة للوجه هنا
صفة للوجه والثانية
والثانية صفة للرب للمضارع
صفة للرب ليس للاسم صحيح فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال أي المستحق للتعظيم غاية التعظيم التعظيم والإكرام له معنى إكرام الطائعين من عباده وإكرام عباده له فهو ذو كرم على عباده وعباده مكرمون له عز وجل قال الله تعالى بل عباد مكرمون يكرمهم الله وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وهو سبحانه وتعالى مكرم لمن يستحق الإكرام من عباده فكل أوصاف الجلال له محققة إلى بطلان وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي الأجفان هو الجميل والجميل من أسماء الله لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا هذا صحيح ولا لا صلى الله عليه وسلم الصحابة يحبون أن تكون ثيابهم حسنا ونعالهم حسنا وبعض الزهاد والمتصوفة يقول البس خياش وصوف لا تكن ثيابك حسن ولا نالك حسن وأيهما أهدى الصحابة لا شك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا لسؤالهم إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب أن يتجمل الإنسان فتجملوا بثيابكم ونعالكم وسياراتكم نعم وكل ما يتصل بكم إن الله جميل يحب الجمال لكن لا تصلوا إلى حد الإسراء طيب هو الجميل الجميل من أسماء الله والجمال وصف محمود مطلوب كل يبتغى الجمال حتى في, 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 في المصنوعات المصنوعات كل يحب أن يكون معه ساعة جميلة قلم جميل كتاب جميل الجمال مراد حتى المركوبات الإبل والبقر والغنم الناس تميل للجميل أليس كذلك حتى الأشجار بعضها جميلة بعضها جميلة إذن الرب عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا أي كيف لا يكون جميلا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل كل جمال في الكون فهو من آثار جمال الله عز وجل لكنه ليس هو جمال الله بل هو جمال في مخلوق لكنه من آثار الجميل عز وجل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان يعني معطي الجميل إيش أولى بالجمال هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ولذلك لا ترى أهل الجنة الله يجعلني وإياكم منهم لا ترى عندهم أدب من رؤية الله عز وجل لأنهم يرون أحب الأشياء إليهم وأجمل الأشياء وأعظم الأشياء وهل يمكن أن يتصور الإنسان جمال الله عز وجل؟ لا يمكن أبدا ولا يمكن أن يحيط به لأن الله تعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان يقول شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي إن المؤلف رحمه الله جمع بين الجميل والجليل، لأن الجميل يستلزم الطلب والوصول إليه عز وجل، والجليل يعني المعظم يستلزم الخوف منه. وأصل هذا أن الشرائع كلها مبنية على الخوف والرجاء. العمل الصالح يفعله الإنسان ليصل إلى الله عز وجل، والمعاصي المنهيات يتركها خوفا من الله عز وجل. قال: فجماله بالذات، يعني أن الله جميل بذاته عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الجمال إلى من؟ إلى الله. والأصل أن الوصف المضاف إلى الموصوف يكون متعلقا بذاته، فجماله بالذات. والأوصاف كل أوصافه حسنى، وحسن الأوصاف جمالها، وكذلك الأفعال كل أفعاله جميلة، ما فيها شيء مكروه، ما فيها شيء مبغض، لأن أفعال الله عز وجل دائرة بين أمرين لا ثالث لهم: العدل والإحسان. العدل والإحسان هل فيهما قبيلة؟ عجيب، لا، إما عدل ولا بلا ظلم، وإما إحسان وإفراط، وهذا ليس فيه شيء من القبح، هذا هو جمال الفعل. الرابع: الأسماء، أي أيضا أسماؤه كلها جميلة، ولهذا وصف الله تعالى بالحسنى في أربعة مواضع بأنها حسنى، والحسنى مؤنث أحسن، وأحسن صيغة اسم تفضيل، اسم تفضيل. إذن كل ما تتصور من حسن في أسماء فأسماء الله فوقه، له الأسماء الحسنى. قال: لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. لا شيء، لا هذه نافذة الجنس مضافة، نعم، واسمها أعم الأسماء وهو كلمة شيء. فيقول رحمه الله: لا شيء من المخلوقات كلها يشبه ذاته بالنسبة للذوات، وصفاته بالنسبة للصفات. فكل ما في الكون من ذوات لا يمكن أن تشبه الخالق، وكل ما في الكون من صفات لا يمكن أن تشبه صفات الخالق سبحانه، أي تنزيها له عن إفك ذي البهتان. من هم؟ المشبهة والمعطلة أيضا، حتى المعطلة يشبهون الله. الأخ، لماذا عطلها المعطلة صفات الله؟ إذا شبهوا أولا حيث اعتقدوا أن إثبات سلم التشبيه، وعطلوا ثانيا. إذن الله منزه عن تعطيل المعطلين وعن تمثيل الممثلين سبحانه عن إفك ذي البهتان. نعم.
وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع أصواتنا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصم
الكسر السوداء
وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بريان ويرى خيانات العيون برحضها ويرى كذاك تقلب الأجفان.
من أسمائه عز وجل المجيد، قال الله تعالى ذو العرش المجيد، والمجيد بالرفع صفة لذو، يعني أن الله من أسمائه المجيد. والمجد هو العظمة، والعظمة والسلطان. ولهذا تجدون في سورة البروج ذكر المجيد من أسماء الله، ولكن وصف القرآن بأنه مجيد، لأن المقام يقتضي ذكر ما فيه العظمة والسلطان حتى لا يتقدم أحد بمثل ما تقدم به أصحاب، نعم، بما تقدم به من نكلوا بأصحاب الخدود. فالسورة كلها تدل على عظمة وعلو وارتفاع، والسماء ذات البروج العالية. وامشي مع السورة تجد أنها كلها توجب قوة عظمة الله تعالى وسلطانه. المجيد هو كامل القوة والسلطان. واقرأ الحديث الصحيح في سورة الفاتحة، الحمد يقول عز وجل حمد عبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبدي، لأن العظمة والسلطان لرب العالمين تكون في يوم القيامة أظهر وأولى وأبين وأجل. قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك وأدنى واحد من الفراشين أو من الكناسين كلهم في صعيد واحد، لا يخفى على الله منهم شيء. ويقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، ما في ملك، فيجيب نفسه لله واحد القهار. فتأمل قوله مالك يوم الدين، قال مجدني عبد، فهو قوة العظمة والسلطان. فهو عز وجل مجيد له قوة العظمة والسلطان. ولهذا قال المؤلف صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شأن. ولهذا نقول أسماء الله كلها دالة على الأوصاف، ليس فيها اسم جامد، بل هي مشتملة على أوصاف عظيمة يتبين بها كمال الرب جل وعلا، بخلاف أسماءنا. أسماءنا أسماء جامدة أو مشتقة لا تدل على معناها. منا من يسمى خالد، وهل خلد؟ لا. ومن من يسمى محمد، وقد يكون مذمما. ومنا من يسمى عبد الله، وقد يكون أكفر عباد الله. فالمهم اسماء الله تعالى متضمنة لأوصافه الجليلة العظيمة، ليس فيها اسم جامد أبدا، ولا اسم لم يتحقق معناه الذي دل عليه، بخلاف أسماء غيره فكما تعلم. طيب، ولهذا قال المؤلف فشأن الوصف أعظم شأن، يعني إياك أن تثبت أسماء بلا أوصاف، لولا ما تحمله هذه الأسماء من المعاني والأوصاف لكانت أسماء جامدة لا تدل إلا على الذات فقط. انتبه لقوله فشأن الوصف أعظم شأن، اجعلها قاعدة أن من أبلغ ما يكون في أسماء الله اشتمالها على الأوصاف العظيمة. قال وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان في ثم قال وهو البصير، وإنما قدم المؤلف يرى وهي متعلقة بالبصر إما لضيق النظم أو لغير ذلك. المهم هو السميع عز وجل، بسمع ولا بغير سمع؟ بسمع. يسمع هذا الحكم والأثر الناتج عن اتصافه بالسمع. يرى ويسمع، ونحن الآن نتكلم عن السمع، كل ما في الكون من سر ومن إعلان. سمع الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة. ما أكثر ما نسمع في القرآن، ما نقرأ في القرآن وهو السميع العليم. إن ربي لسميع الدعاء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر في كل صلاة سمع الله لمن حمده. فسمع الله تعالى ثابت في القرآن والسنة وإجماع الأمة، وينقسم إلى قسمين، وإن شاء الله بقية التقسيم في الدرس القادم. قرأت مرة في معجم البلدان يتكلم عن عنيزة، قال عنيزة قرية بين البصرة ومكة. الدورة من البصرة إلى مكة.
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والثاني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بنحضها، ويرى كذاك تقلب الأجفان.
ذكر رحمه الله اسمين من أسماء الله وهما السميع والبصير، وما أكثر ما يقترن هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل، لأن في السميع إدراك المسموعات، وبالبصير إدراك المرئيات. واعلم أن سمع الله عز وجل انقسم إلى قسمين، أحدهما ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو إدراك المسموعات، والثاني إجابة الدعوات، فهو سميع بمعنى مجيب الدعوات. أما السمع الذي هو إدراك المسموعات فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يراد به النصر والتأييد، وقسم يراد به التهديد والوعيد، وقسم يراد به بيان إحاطة الله تبارك وتعالى بكل مسموع. الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. القسم الأول يراد به النصر والتأييد، ومنه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع، السمع هنا يراد به النصر والتعيين، يعني لا، ليس الله تعالى يخبرهما أنه يسمع لمجرد أن يعلم بذلك، لكن ليطمئن ويعلم أن الله سوف ينصرهما ويؤيدهما. الثاني بالعكس ما يراد به الوعيد والتهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. ومثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فقال سنكتب ما قالوا تهديدا لهم. هذان قسمان متقابلان. القسم الثالث ما يراد به بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل شيء، ومنه قول الله تعالى لقد سمع الله، ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها لأنه قد ظاهر منها بعد أن كبر سنها. والطلاق في الجاهلية والظهار في الجاهلية طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاول تراجع في الكلام أين أبها كبر سنها وكثر عيلها فماذا تصنع. ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ما أرى زوجك إلا قد طلقت، بناء على المعروف عند الناس، لأن الألفاظ تحمل على إيش؟ على العرف، تحمل على العرف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه في ذلك القرآن، فأنزل الله هذه الآية قد سمع، قد مصدر بالتحقيق، قد سمع الله قولا التي تجادله، ثم أكد هذا بأنه لم يزل يسمع، فقال والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع صوته الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت بالحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها ويجمع. والرب عز وجل من فوق سبع سماوات لا يخفى عليها حديثه. هذا المراد به بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسلم. وإننا إذا آمنا بهذا، ونحن إن شاء الله تعالى مؤمنون به، إذا آمنا بهذا فإن إيماننا به يستلزم أن نتأدب مع الله، فلا نسمع الله عز وجل ما يكرهه، بل لا نسمعه إلا ما يرضى به تبارك وتعالى. وهذا هو ثمرة الإيمان بهذا الاسم والصفة. إذن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. احذر أن يكون سماع الله لك من القسم الثاني، احذر هذا. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من السمع فهو سمع الإجابة، سمع الإجابة، فيكون معنى السمع أي استجاب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميع مجيب، لأنه لم يرد عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الله يسمع دعاءه فقط، بل توسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. هذا سمع بمعنى الإجابة. ومنه أيضا قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني إيش؟ استجاب لمن حمده. يقول مالك رحمه الله يسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. إن تكلمت بصوت مسموع سمعه الله، بصوت لا يسمعه إلا جاره سمعه الله عز وجل، بصوت تحدث به نفسك ويسمعه الله عز وجل، وما تحدث به نفسك من غير نطق يعلمه الله عز وجل، ولكل صوت منه سمع حاضر، كل صوت فلله منه سمع. وهذه الكلمة من ابن القيم رحمه الله يحتمل أن معناها لكل صوت سمع، يعني لا يخفى عليه أي صوت، كل صوت فسمع الله حاضر له ويحتمل أن المعنى أن سمع الله سبحانه وتعالى إذا تجدد المسموع فهذا السمع الذي سمعه الله متجدد، لكن أصل السمع إيه؟ أزل. فمثل صوت المتكلم متى سمعه الله؟ عجيب، حين تكلم به لم يسمعه من قبل، بخلاف العلم، العلم يتعلق بالمستقبل، لكن السمع لا يكون إلا بعد حدوث المسموع. فكلامه رحمه الله يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أراد الشمول أن كل سمع فسمع الله، أن كل صوت فسمع الله الحمد لله، ويحتمل أن المعنى أن لكل صوت سمعا خاصا يكون عند حدوث ذلك الصوت. والحدوث هنا للصفة ولا للموصوف؟ يعني للصفة ولا للمسموع؟ للمسموع، أما السمع فلا يزال الله تعالى سميعا. فالسر والإعلان مستويان، هذا يؤيد أن المعنى أن كل صوت سواء كان سرا أو إعلانا فالله يسمعه. والسمع منه واسع الأصوات، واسع بمعنى شامل، يعني أن السمع يشمل كل الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان. المؤلف ذكر في البيت الأول نبرة الصوت تكون سرا وإعلانا، والثاني قرب الصوت يكون قريبا ويكون بعيدا، أليس كذلك؟ فصوت النبي صلى الله عليه وسلم حين وصي به وكلمه ربه عز وجل فوق السماوات العلى قريب أو بعيد؟ قريب. وصوت ذي النون في بطن الحوت بعيد. إذن المؤلف رحمه الله ذكر أمرين، أو أول نبرة الصوت هل يسير أو إعلان فالله يعلمه، والثاني قرب الصوت وبعده، كلاهما عند الله سواء، سبحان الله. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والجاني. ثم انتقل المؤلف إلى الاسم الآخر وهو البصير، وذكر المؤلف رحمه الله معنى واحد للبصير، كما أنه لم يذكر للسمع إلا معنى واحد. ما الذي ذكر للسمع؟ سمع الإدراك. في البصر أيضا ذكر بصر الإدراك، فقال وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. الله نملة صغيرة سوداء في ظلمة الليل تحت الصخر تحت الحصى يراها عز وجل لا تخفى عليه، وهذا دليل على عموم بصر الله تبارك وتعالى. ويرى مجاري الحوت، مجاري، والأصل أن يكون مجارية لكن لأجل النظم سكن الياء، ويرى مجاري الحوت في أعضائه. الله أعلم وش أعضاء النملة، دقيقة جدا، وهذه الأعضاء لها نصيب من قوت النملة، إذا أكل الشيء لابد أن ينال أعضاءه شيء من هذا القوت، هذا القوت يجري في أعضائها، والله عز وجل يرى مجاري القوت في أعضاء النمل. الله أكبر. وفي هذا أيضا قال الأول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحلها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. توسل الله عز وجل. هذا يقول ابن القيم يرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، نياط عروقها تحركها بعيان، لأنه واسع البصر عز وجل لا يخفى عليه شيء، ويرى خيانات العيون بلحظها. انتبه يا رجل، يرى خيانات العيون بلحظها. الإنسان قد يخوض النظر فينظر إلى امرأة والناس لا يعلمون. هذه خيانة، لأنه لم يشخص بصره ويسلطه على المرأة والناس ينظرون، لا، يلاخص النظر، يرى خيانات العيون فيما لو أشار أحد بعينه إلى عدوان على شخص. ولهذا منع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اللحظ بالعين والإشارة بالعين، لأن هذا خيانة، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين. وواضح الأعين من باب أول، فإياك إياك أن تكون بعينك وتنظر ما لا يحل لك النظر إليه، فإنه وإن خفي ذلك على الناس لا يخفى على الله عز وجل، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، تقلب الأجفان، الأجفان تتقلب، تنفتح أحيانا وتغمض أحيانا، فالله تعالى يرى ذلك كله. فالمؤلف رحمه الله اقتصر على معنى واحد من البصر، من معنى البصير، وهو البصر في المحسوسات المبصرات. إذا آمنت بذلك، ما الذي يوجب لك هذا الإيمان؟ ألا تفعل فعلا لا يرضاه الله عز وجل، ألا تفعل فعلا لا يرضاه، لأن إيمانك بأن الله محيط بكل شيء بصرا، إذا لم يكن له تأثير على سلوكك ومنهجك فلا فائدة من هذا الإيمان، أليس كذلك؟ إذن إذا آمنت بذلك لازم من هذا أن تراقب الله عز وجل فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمر. في معنى آخر للبصر، معنى معنوي، وهو العلم، وهو العلم. فالبصير له معنى بصر، البصر النظر في المحسوسات، وبصر العلم، والله تعالى له هذا وهذا، فهو بصير بما نعمل، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى، حركاتنا معلومة، أقوالنا معلومة، هواجسنا معلومة لله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن من لطف الله أن الهواجس في القلوب لا نعاقب عليها مهما عظمت إذا لم يطمئن الإنسان إليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإلا فيلد على القلب من الشبهات والشهوات ما لولا لطف الله لهلك الإنسان. ولكن إذا أحسست بمثل هذه الأمور فعليك بشيء أرشد إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهما: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء والإعراض والغفلة عن هذا الشيء فيزول، لأن الانتهاء عن الشيء يبطل أثره، يعني التغافل عنه. لو أصابك جرح برجلك وهو يسير، إذا غفلت عنه لا تحس بألم ولا كأنه شيء، لكن لو تذكرت أحسست بألم. هكذا هواجس القلب، اغفل عنها، لا تلتفت إليها، امشي على ما أنت مأمور به، ودع عنك هذه الخيالات فيذهب الله عز وجل. إذن البصير لهم عليان، هما الإحاطة بالمبصرات، وهذا يتعلق بالمحسوس، والثاني الإحاطة بالمعلومات، وهذا ليس إدراك يعني بصر معنى. نعم.
ما
وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن. وكذاك أمر لم يقل أو كان كيف يكون ذاك ذا إمكان.
على كل حال المنشر من أسماء الله عز وجل العليم وعلام الغيوب والعالم، وكنا بكل شيء عالمين. والعلم قال الناس في تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه على وجه ليس فيه شك ولا ظن، يعني إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا علمنا. فمن لم يدرك فهو مشهور جاهل، ومن لم يجزم فليس بعالم، هو شاك أو ظن. ومن أدركه على وجه غير المطابق فهو جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجهل المركب جاهل بالأمر وجاهل أنه يجهل. ولهذا قال الشاعر ونحن لا نوافقه: رجل يسمى ثومة ويلقب بالحكيم ويفتي الناس بالعلم وبالجهل. يقول الشاعر: قال حماو الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني أحمد الكبار صعب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. على كل حال القول لو أنصف الدهر هذا مما يقوله الشعراء ولا يوافقون عليه، لكن الشاهد أن هذا الحمار صار عالم. يقول إن إنه جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب، وأيما أشد؟ الثاني جاهل مركب والبلد يضل ويضل. فعلى كل حال الرب عز وجل عليم مدرك كل الأمور على ما هي عليه إدراكا تاما جملة وتفصيلا. وعلمه عز وجل العلم أوسع ما يكون من الصفات، يعني أو من أوسع ما يكون من الصفات، لأنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والدقيق والجليل، فهو من أوسع الأسماء والصفات متعلقا. فلننظر، ذكر الله عز وجل أنه بكل شيء عليم وأنه أحاط بكل شيء علما، والملائكة يقالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. هذا عام ولا مفصل؟ هذا عام، بكل شيء عليم. ولهذا قال أهل أصول الفقه: ليس في القرآن عام إلا أمكن تخصيصه إلا هذا الآية، والله بكل شيء عليم هذا لا يمكن تخصيصه لأنه متعلق بكل شيء. طيب، وأخبر عز وجل أنه عليم بالأشياء على وجه التفصيل. في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة من الأشجار إلا يعلمها. إذا كان عز وجل يعلم سقوط الورقة فوجود الورقة من باب أولى، لأن وجود خلق. إذن وجود الورق خلق وسقوطها خلق، فهو يعلم عز وجل الورقة متى تسقط وأين تسقط وكيف تسقط وما تسقط من ورقة إلا علمه. ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها عز وجل. في ظلمات الأرض، هل في الأرض ظلمة واحدة وظلمات؟ نعم فيه ظلمات الأرض. لنفرض أن حبة صغيرة في قاع البحر في ليلة مظلمة في سحاب متراكم في وابل هطال، كم الظلمات الآن؟ نشوف نبدأ أولا ظلمة البحر، يعني ظلمة الطين الذي على الحب، ثانيا ظلمة الماء، ثالثا ظلمة الجو، رابعا ظلمة السحاب، خامسا ظلمة المطر، سادسا ظلمة الليل. هذا ندرك يمكن فيها ظلمات أخرى لكن هذا اللي أدركنا، ست ظلمات